وهل أتاك حديث موسى؟ البداية هذه وهذا الاستفهام التنبيهي التشويقي، وهذا أيضا غير مذكور في أي سورة أخرى بهذه الطريقة إلا في سورة النازعات، هل أتاك حديث موسى وفقط خبر يسير. وهل أتاك حديث موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. أهش بها على غنمي، كثير من الناس يفهم منها أنه يعني يحكم بها الغنم ويتبع بها الغنم حتى لا تذهب يمنة ويسرة وهكذا، وليس الأمر كذلك. طبعا الدعاء في حد ذاته يعني عظيم جدا جدا، ونحن نتمثل بأدعية الأنبياء ونسأل الله سبحانه وتعالى بها. لكن جميل موسى عليه السلام أنه لما طلب من الله سبحانه وتعالى طلبا برره لماذا أنا أريده يا رب، ذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. التذكرة في هذه الصورة أيضا بآيات الله وبالساعة متكررة في هذه الصورة بالقرآن بآيات الله وأيضا القول اللين، وحنشوف بقى قد إيه موسى عليه السلام حافظ على القول اللين مع فرعون.
ربك قد أتاك مذكرا حق على من جاءه أن يبصرا فن الحجاج تفتحت أزهاره وسقاه وحي الله حتى أثمرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ثم أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من سلسلة حلقات الحجة البالغة، وقد تناولنا في آخر حلقة المقاصد العامة في سورة طه، واليوم بشيء من التفصيل نتحدث إن شاء الله عن قصة موسى عليه السلام في هذه السورة، وكيف تنولت هذه القصة بطريقة مختلفة عن باقي المواضع في السور الأخرى، بما يخدم المقصد العام لهذه السورة. وللتذكير فقد قلنا إن من المقاصد الجلية في هذه السورة تثبيت القلوب، لا سيما قلوب الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، قلوب الرسل والأنبياء، قلب النبي صلى الله عليه وسلم وقلوب أصحابه، لأن السورة سورة مكية والله عز وجل يقص القصص على نبيه وعلى أصحابه حتى تتثبت القلوب وتطمئن بوعد الله ونصره. ولذلك جاء الأمر وجاءت القصة بصيغة هنا مختلفة عن باقي المواضع في السور الأخرى. أولا تناولت بعض الجوانب عن موسى التي لم تذكر أصلا في السور الأخرى، وتناولت قصصا لم تذكر أصلا في أي سورة أخرى، وأيضا ما ذكر في السور الأخرى قد ذكر هنا بطريقة مختلفة تخدم هذا المقصد، وفيها أيضا التذكير بالله سبحانه وتعالى وعبادته واتباع أمره والشقاء، كل الشقاء إنما هو في الابتعاد عن أمر الله سبحانه وتعالى، والخير كل الخير إنما هو في اتباع منهج الله عز وجل. لذلك قال الله طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. وفي نهاية السورة قال الله فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وقبلها قال لآدم عليه السلام إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى إلى آخر الآيات. تبدأ القصة عن موسى بقوله سبحانه وتعالى وهل أتاك حديث موسى. وهل أتاك، شايف البداية هذه وهذا الاستفهام التنبيهي التشويقي، وهل أتاك حديث موسى، وهذا أيضا غير مذكور في أي سورة أخرى بهذه الطريقة إلا في سورة النازعات، هل أتاك حديث موسى وفقط خبر يسير، لكن هنا وهل أتاك حديث موسى وخذ عندك من أخبار موسى عليه السلام ما يطمئن به الفؤاد. وهل أتاك حديث موسى؟ والله بعض الكلمات الواحد بيتوقف عنها عندها ولا يريد أن يزول عنها، يريد أن يكررها فقط. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم، حتى الجو ليس سآتيكم مثلا كما ذكر في المواضع الأخرى، لعلي آتيكم في رجاء في هذه الصورة ظاهر، يعني حتى في الأسلوب في التعبير، حتى في الحديث ما بين موسى وفرعون كلنا سيأتي معنا إن شاء الله، لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى، لأن موسى عليه السلام كان قد ضل الطريق، هو ترك مصر منذ 10 سنوات على الترجيح، يعني أنه قضى في مدين المدة الأكبر وهي 10 سنوات، فراجع بقى عايز يشوف أهله كده بعد 10 سنين، ده كتير يعني، فنسي الطريق ضل الطريق، هو ظن أنه ضل الطريق لكن الله عز وجل هداه إلى هذا المكان. فأحيانا أنت بتظن أنك قد يعني ضللت الطريق ثم تجد أن الله عز وجل قد ساقك إلى قدر لم تكن تحلم به. موسى عليه السلام رايح علشان يشوف نار وما شأنها وما أمرها ويستدفئ، أو أجد على النار هدى حد يهدين الطريق يعني، لكنه لا يعلم أن الله هناك وأن الله عز وجل سيحدثه ويكلمه بكلمات ما أعظمها وما أجملها، تناولناها الحمد لله في الحلقة السابقة بشيء من التفصيل. إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى إلى آخره. ثم سأله الله عز وجل وما تلك بيمينك يا موسى، وما تلك بيمينك يا موسى، طبعا هي العصا وقد أجاب بذلك، لكن حتى موسى عليه السلام لما كان مع السحرة في هذه الصورة قال الله سبحانه وتعالى وألق ما في يمينك، كأن اللي في يمينك هذا شيء عظيم جدا وأنت لا تقدره أحيانا أو لا تظن أن به الخير العظيم هذا يعني. ولذلك أيضا قبل البحر أمره الله سبحانه وتعالى أن يلقي هذه العصا وكان فيها النجاة، فشيء بسيط عصا من خشب، لكن قدرة الله عز وجل إذا قضت كان لها شأنا وعجبا. وما تلك بيمينك يا موسى وألق ما في يمينك، كأنها شيء عظيم جدا، تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر. قال هي عصاي. موسى عليه السلام أحب الحديث مع ربه فأخذ يذكر بشيء من التفصيل في الخطاب والإطناب، فقال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. أهش بها على غنمي، كثير من الناس يفهم منها أنه يعني يحكم بها الغنم ويتبع بها الغنم حتى لا تذهب يمنة ويسرة وهكذا، وليس الأمر كذلك. أهش بها على غنمي يضرب الأوراق فتتساقط على الغنم فتأكلها. فيبقى المسألة مش مسألة يهش الغنم هكذا يعني. ولي فيها مآرب أخرى، قال ألقها يا موسى، فقط ارميها. هنا مسألة الإلقاء والرمي، يلقي موسى عصاه، وبعدين السحرة لما اجتمعوا مع موسى عليه السلام فهم ألقوا حبالهم وعصيهم، وقال الله وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فألقي السحرة سجدا، واخد بالك من الأفعال هذه اللي بتتكرر وبتعطيك كده شيء من الجرس على الأذن ومن البلاغة ومن السجع ومن الجناس، شيء عظيم جدا يعني. فواحد من إنسان عمال يلقي العصي والحبال من أجل السحر إلى أن يلقي هو بنفسه رأسه في الأرض تواضعا وإيمانا بالله عز وجل، هو نفس الفعل الإلقاء يعني، لكن شوف تكرر الإلقاء كم مرة في هذه القصة وهذه السورة. قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى، قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. وقلنا أن السورة أكدت على الخوف هنا أكثر من مرة، لا تخف، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، أيضا في عندما ألقوا الحبال والعصي قال لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف. كل هذه الآيات في سورة طه طه ما تخافش طول ما انت مع ربنا سبحانه وتعالى ما تخافش ابدا. يعني اللهم لك الحمد والله اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد. واضمم يدك الى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية اخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب الى فرعون انه طغى قال رب اشرح لي صدري. هذا الدعاء ايضا مما جعل هذه السورة مفردة عن غيرها. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أتيت سؤلك يا موسى. جميل إنك طبعا الدعاء في حد ذاته يعني عظيم جدا جدا ونحن نتمثل بأدعية الأنبياء ونسأل الله سبحانه وتعالى بها. لكن جميل موسى عليه السلام أنه لما طلب من الله سبحانه وتعالى طلبا برره لماذا أنا أريده يا رب. هكذا أنت مع ربك تحدث مع الله تكلم مع الله لماذا تريد من ربك هذا. فأنا يا رب أريدك أن تشرح صدري ويعني أن تجعل البلاغة على لساني حتى يفقه الناس. قول موسى عليه السلام كان في لسانه شيء الله أعلم به كان فيه ثقل أو نحو ذلك فأراد الخفة في لسانه والبلاغة وقد استجاب الله عز وجل له. وإن فرعون تم بعد كده يهدد بهذا الأمر أو يسخر منه كما ذكر في سورة الزخرف أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين لا يكاد يفصح عن كلامه هذا. لعله كان يسخر من موسى عليه السلام مما كان في لسانه من قبل. وإلا فالأمر واضح أن الله عز وجل قد استجاب لموسى قال قد أتيت سؤلك يا موسى. وأيضا طلب منه أن يعني أن يشد عضده بهارون واستجاب الله عز وجل. وهارون وموسى قال لي برضو قال يعني كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصير. وفي تركيز بقى هنا على هارون. يعني طلب هارون أولا بهذه الطريقة أن يكون مؤازرا لموسى عليه السلام. الحديث عن موسى عن هارون بصيغة المثنى في هذه السورة في أكثر من مرة مش مذكورة في الصور الأخرى زي قول فرعون مثلا قال فمن ربكما يا موسى. والأمر الصريح من الله سبحانه وتعالى إليهما قال اذهبا إلى فرعون إنه طغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى إن هذان لساحران. في الصور الأخرى إن هذا لساحر مبين وغيره من الآيات والألفاظ يعني. لكن الجمع جمع موسى وهارون الاثنين هنا في هذه الصورة إن هذان لساحران يريدان. ففي تركيز على دور هارون طبعا واضح في هذه الصورة. لذلك حتى قدم هارون عندما قال السحرة آمنا برب العالمين قالوا آمنا برب هارون وموسى رب العالمين في سورة أخرى آمنا برب هارون وموسى فقدم هارون. ففي واضح في مزيد اهتمام بهارون. ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. كلام هارون أيضا بنصها كذا مفرد في هذه السورة. ففي تركيز زي ما تشوفين على دور هارون عليه السلام لذلك قدم والله أعلم. وأيضا لمناسبة الفواصل في الآيات فأمنا برب العالمين رب موسى وهارون تتناسب مع الصور الأخرى. لكن هنا يتناسب أكثر رب هارون وموسى طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى رب هارون وموسى. يعني من بداية الصورة أصلا وهذه الفاصلة يعني متكررة. قال قد أتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل. كلمة الإلقاء أيضا يعني واضح أنه مع موسى عليه السلام من البداية يأخذ عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني. شفت بقى الإلقاء هنا كم مرة متكرر. ساعات بتنظر للفعل كده كم تكرر في القصة وتتعجب يعني. فراجع هذا مع ما ذكرناه آنفا من الإلقاء في هذه السورة. يأخذ عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. يمكن ربنا سبحانه وتعالى يعني يصنعك سبحانه وتعالى يصنع منك شيئا. لذلك هذه الأحداث التي تمر بها والله فيها خير عظيم لك إن أنت سلمت لله أمرك. ثم ذكره باختصار الذي هو مفصل في سورة القصص، إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله، فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن، وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا. وقلنا أن الفتنة هنا في هذه الصورة والمحن والبلايا متكررة في هذه الصورة، وفتناك فتونا، كل المحن اللي مر بيها موسى عليه السلام والبلاءات إنما كانت لاصطناعه، واصطنعتك لنفسي، كان خير له عظيم. لكن في فتنة لبني إسرائيل، فتنة العجل اللي جاءت في هذه الصورة بالتفصيل، وقعوا فيها وفتنهم السامري وأضلهم، وقال هارون كما قال الله، ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. وفتنة آدم عليه السلام أيضا مع إبليس، اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. وأنا عايزك تراجع الحلقة الأخيرة، وذكرنا دور ذكر الله سبحانه وتعالى في تثبيت الدعاء، وكم مرة أصلا تكرر في هذه السورة. لسه مر معنا حالا كلام موسى عليه السلام، كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، وقال الله له أولا في بداية الأمر عندما قابله، وأقم الصلاة لذكري، وفي آخر الصورة أيضا أمر الله سبحانه وتعالى بإقامة الصلاة وبالتسبيح، يعني قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. فالذكر له طبعا يعني دور، وله يعني جانب كبير في هذه الصورة، وله دور عظيم في تثبيت الدعاء. لذلك أمر الله سبحانه وتعالى المجاهدين إذا قابلوا العدو أن يذكروا الله سبحانه وتعالى، إذا لقيتم فئة، يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله. فذكر الله عز وجل مما يثبتك عند المحن والشدائد والبلايا، مما يثبتك على الطريق. فحافظ على الأذكار صباحا ومساء، واجعل لسانك رطب بذكر الله سبحانه وتعالى دائما. فاذهب إلى فرعون، قبل اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. في بداية الصورة طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، فالتذكرة في هذه الصورة أيضا بآيات الله وبالساعة متكررة في هذه الصورة، بالقرآن بآيات الله، وقالوا لأتنا بآية من ربي في نهاية الصورة، أولم تأتيهم بينة ما في الصحف الأولى، والحديث عن الساعة بعد قصة موسى عليه السلام أيضا في نهاية السورة، والتذكير بعذاب الله عز وجل وباليوم الآخر، وأيضا القول اللين. وحنشوف بقى قد إيه موسى عليه السلام حافظ على القول اللين مع فرعون. في السورة هنا بأكملها يعني تجد موسى طبق، وهارون طبق الوصية التي أوصى الله عز وجل بها. لذلك الألفاظ هنا تختلف أيضا عن الألفاظ في يعني صور أخرى كسورة الإسراء مثلا، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. طبعا الحوار الشديد هنا، وفي سورة الشعراء برضو كان في تصاعد شديد للحوار ما بين موسى وما بين فرعون. فهنشوف بقى كلام موسى مع فرعون وكيف خاطبه، ويعني نتناول بعض الأمور التربوية والبلاغية والمقارنة بينها وبين ما ذكر في بقية الصور في الحلقة القادمة بإذن الله. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
كلم يخر له البيان مكبرا، كلم يخر له البيان مكبرا.